بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر ابن سالم بازمول حفظه الله تعالى.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له جل وعلا على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. وبعد، فيسرنا في هذه الأمسية الطيبة المباركة، أمسية يوم 15 من شهر ربيع الأول لعام 34,400 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون معنا عبر الهاتف صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى ورعاه، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة شرفها الله، وذلك في محاضرة بعنوان التوحيد أولا يا دعاة الإسلام. كما يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ وإخواننا الكرام الحضور وكل من تبلغه هذه الكلمة، فليتفضل شيخنا مسددا موفقا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأخذ من الناس ينبغي أن يحرص أن يعبد الله كما شرع
وسلم صلى الله عليه وسلم ثم دعا على هذا الوضوء لوضوء الانبياء من قبله في حيث لا يقل عني الا فكرته واوجب مني صلى الله عليه وسلم العبادات بانواعها مثل الاجر المسلم ان يتعبد الله وحده بلا دون سبيل. النقطه الثانيه
وأنزل إلى السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فكيف تجعل الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ويستخدمون الذين من قبلهم ولو كان لهم دين ولم يكن على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى ورعاه على ما قدم من هذه المحاضرة الطيبة النافعة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في موازين حسناته، أن يرفع درجاته وأن يزيده علما، وأن ينفع به قائله وسامعه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن نستأذنكم شيخنا في طرح أسئلة الأخوة الحضور. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: كيف نرد على من قسم التوحيد إلى أربعة أقسام فيضيف توحيد الحاكمية، ويسند هذا إلى أن التقسيم اصطلاحي وليس توقيفي، فلا مانع من الزيادة على الثلاثة؟
نرد على هذا الذي أضاف توحيد الحاكمية بأن نقول أن هذه القسمة تشعر أن من له الألوهية ليس له الحاكمية، والواقع أن توحيد الألوهية يشمل الحاكمية، لأن معنى توحيد الله توحيد الألوهية أن نعبد الله وحده بما شرعه، ومعنى كلمة بما شرعه أي بما حكمه، وبما أنزل به كتابه، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فتوحيد الحاكمية في الحقيقة يتدخل بتوحيد الألوهية، وإذا جبنا هذا الحكم سيحدث حرف في معنى توحيد الألوهية، إذ إنه جزء منه، فالتفريق بينه وبينه فيه تغيير بمعنى توحيد الألوهية. هذا ما نرد به على من يأتي بهذا التفصيل والمرآة. كما يمكن أن نرد بأمر آخر بأن نقول أن الأحراف إنما جرت على هذه الأنواع الثلاثة، وتوحيد الحاكمية فيها. فإذا فتحنا الباب بالسلاح هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الحاكمية، فإنه سيأتي من يأتي من يصطلح أنواع أخرى من التوحيد، وهذا حتى يغير معنى التوحيد لأنواعه الثلاثة. لذلك من العلماء من جعل الكتلة الثلاثية فقد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد أسماء وصفات، ومن العلماء من جعل الكتلة العينة فقال التوحيد من العام عيني هو توحيد الربوبية وتوحيد أسماء وصفات، وعملي هو توحيد الألوهية. أما زيادة التفصيل فإنها تؤدي إلى ضياع معنى أنواع التوحيد، والحقيقة حقيقة أن الإحياء أحد أو
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: هل يوجد من الملائكة من كلف بكتابة أعمال الجن؟
ما عندي علم هذا، الله يعلم، ما أدري. بس القرآن وما ينفذ من قول جل مدين رقيب العزيز، إذا قلنا أن قوله وما ينفذ من قول، يعني كل من تلفظ بقول فلدي رقيب عزيز، ظهر القرآن يشعر بالعموم، لكن ما عنده نص واضح صريح في قضية الجن والكتابة عليه ابن جوده، ولا أستعلم الآن شيء في هذا.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: هل الصوفية فرقة من الفرق، وأصحاب القبور فرقة أخرى، أم هم اسمان لفرقة واحدة؟
الأصل في هذا الباب أن نقول أن كل من خرج عما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليه فهو من أهل التفرق والاختلاف، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: وتتفرق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال: معنا علي وأصحابي. وكل من خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الصوفية من أهل التفرق والاختلاف، والإخوان من أهل التفرق والاختلاف، والزندية من أهل التفرق والاختلاف، وحزب التحرير من أهل التفرق والاختلاف، والتبليغيين من أهل التفرق والاختلاف، لأنهم كلهم لديهم أمور يخالفون فيها ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما عباد القبور، فإذا قلنا أن حديث الاستراح هذا التفسير، إذا قلنا أن حديث الاستراح يسمى لأمة الدعوة فيدخل فيها اليهود والنصارى وعباد القبور، لكن نحن نعلم أن الحديث لأمة الإجابة، وعباد القبور الذين لم يثبت إسلامهم يبدو من أمة الإجابة. أما من دعا الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله ومع ذلك يعبدون القبور فهؤلاء يوجد في حالهم، هل هم من يهدى بجانبه أو لا يهدى بجانبه؟ فإن كان ممن يهدى بجانبه يدخلون في حديث الاقتراع، قول فرقة الاقتراع التي تدخل في هذا الحديث. أما إذا كان ممن لا يهدى بجانبه فلا يدخلون في هذا الحديث، إذا قلنا أن هذا الحديث في أمة
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: أنا أعمل أجيرا في محل وأحيانا أكون على جنابة ولا أتمكن من الاغتسال، لأن الاغتسال يترتب عليه غلق المحل، وصاحب المحل لا يأذن بغلق محله إلا في وقت صلاة الجماعة، فهل يعتبر هذا من عدم القدرة على استعمال الماء؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
هذا الذي ينبغي لا عليك بصواب العمل، لأن هذا العمل يمنعه من أن يقيم دينه وعبادته لله سبحانه وتعالى. إذا كان يستطيع أن يكتسب الماء سهل وليس هناك مرض ولا عذر يمنعه من الاغتسال، لا بد له أن يكتسب. فلا تكف صلاته بدون سهول، كما يقول صلى الله عليه وسلم: يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. ومن يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بغير سهول. ويقول صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة السهول. وهذا الرجل ينبغي علينا أن يترك هذا العمل الذي لا يساعد فيه هذا العمل على إقامة الشرع والدين. ولا يجوز له ان يتحول الى اخص التيمم وهذا حاله، لان الحاله التي هو فيه هو من اجل العمل والاكتساب، يمكنه ان يطلب عملا اعطى خير هذا العمل وان كان اقل في الاجر، ولكن يكون عملا يساعده على اقامه دينه وعلى اقامه شرع الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا الاخ ان يترك هذا العمل او يكتب من صاحب العمل، فاما ان تهجم لي بالاجر استعناده هو السكن بكل استطيع الصلاه وإقامة عبادة الله، وإما أنا يعني باقي أجرتي وأترك العمل، ما أريد أن أعمل عندك في هذا العمل، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يسأل عن معنى عبارة منسوبة إلى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله أنه قال: أن العلم يجمع والفكر يفرق.
أنا ما أدري عن هذه العبارة، هل قالها الشيخ بن إبراهيم أم لا، ولكنها عبارة صحيحة. لأن العلم يجمع والفكر يفرق، والمراد بالعلم ما جاء في الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: العلم آية محكمة وسنة متبعة وفريضة عاملة. وكما قال الإمام الشافعي: العلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة. العلم ما فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك رسالة الشياطين. فالعلم هو ما جاء في القرآن وما جاء في السنة وعلى ضوء منهج إسلام السلف الصالح، هذا هو العلم. إذا اتبعت هذا العلم بقال الله وقال رسوله وقال الصحابة، فلا شك أن هذا العلم سيؤدي إلى الاجتماع وسيؤدي إلى نجم الفرقة والافتراق وسيؤدي إلى تحقيق المحبة والوئام وسيؤدي إلى أن يكون المسلمون كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توازن متراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو فجاء له سائر الجسد بالسائر والحمى. وكما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمن في الدنيا يشد بعده بعده. فعلى هذا الاساس نقول: العلم يجمع أما الفكر فهي الأمور العقلية الاجتهادية، فإن رد وراء قال الله وقال رسوله إلا العقل والرأي من الأمور التي ليس لها علم ولا اهتمام. فمن ترك كتاب الله وسنة رسوله ليس معه إلا العقل والرأي، وهذه الأمور الإنسان يفرح بعقله ويعتز بعقله، والرجوع إلى العقل سيؤدي إلى الاختلاف والاختلاف، لأن الناس عقولهم ليس التوازن، ولأن الناس معجبون بآرائهم، ولأن الناس يرون كل إنسان يرى في نفسه إلا من رحم الله أنه أعقل من غيره. إلا المؤمن فإنه يسلم بجنام نفسه ويعطيه لشرع الله، وهذا يجمعهم ويبعدهم عن دين الله ويبعدهم عن المنهج الحق. وهذا لو جاء الحكمة إن الله عز وجل وزع على الناس عقولهم فرد كل إنسان بعقله، ووزع على الناس أرزاقهم فلم يرزقهم أحسن برزقه إلا من رحم الله. هذا حال العقل، فالفكر والعقل يفرق، والعلم القائم على قول الله وقول رسوله وقول الصحابة يجمع، يعتقد بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يسأل يقول: نرجو منكم أن تبينوا لنا حال الدعاة التالية أسماؤهم، وهل هم من المشايخ السلفيين الذين يوثق فيهم، وهل تنصحون بهم؟ وهم سلطان العيد وسالم العجمي وأسامة بن عطايا العتيبي وعبد الله العبيلان، بارك الله فيكم.
أنا عندي أصل في هذا الباب، وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من حيل على مليء فليتبع. وأنا والله يعني ما عندي علم تفصيلي بكثير من أحوال الدعاء. الذي أعلمه تأكد، الذي لا أعلمه رفيقة في الرجوع إلى الشيخ ربيع حفظه الله، وقال الشيخ عبيد، وقال الشيخ محمد بن هادي، وإلى المشايخ الذين لهم خبرة في هذا الباب. أريد أذكرهم الآن من الدعاء، إذا كان مثل أحد أعرفه فأذكر عنه ما أعرف، والذي لا أعرفه أرجعكم إلى من ذكرت. والله المستعان.
الأول سلطان بن عبد الرحمن الزيد.
والله أعلم أن الذي أعرفه عنه إن شاء الله خير. رأيته كتابات عن الحاج، كتابات عن جاب المستقنع، جاب المستقنع ونحوه، وكتب ما علمت إلا خير، ولكني قرأت ولم أتحقق ولم أتشدد بعض الانتقادات وبعض المؤاخذات عليه، فالله أعلم بحالي.
ثاني إنسان من أجل
ما أعرف
إسلام الحسين.
إسلام أبو عمر يعني من الإخوة المجتهدين في الدعوة ومن المجتهدين في المنهج السلفي، إلا أنه يعني لا أقصده يبدو أنه عنده نوع من التكبر، لأني رأيت أو سمعت من الشيخ عبيد يصفه بأنه عنده نوع من التكبر، رأيت من الشيخ عبيد يسمى بأنه عنده نوع من التكبر. نجد له إن شاء الله الخير، ونجد له إن شاء الله الثبات على الحق، والمؤمن من الآخر أخير، والله يصلح حالنا وحاله وحال الجميع. أمين.
آخر عبد الله
العبيلان. يعني هذا الذي لا يوجد يعني له اشتراك في المنهج السلفي وله أمور جيدة في المنهج السلفي، لكن مخلف عنه بعض الأشياء يعني التي يحتاج فيها إلى نعمل إلى تسدد. كسلفي بجمعية إحياء التراث و يعني له بعض الأمور يشارك فيها يعني إخوانه الذين هم على المنهج السلفي، فيحتاج إلى تثبت بهذه الأمور، إلا هو ما شاء الله عنده اجتهادات وأشياء جيدة ومفيدة يستفيد منها طلاب العلم، أسأل الله لنا وله بدنا الثناء والرضا والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا أخ يسأل يقول: أنا أريد الذهاب لطلب العلم في اليمن، بمن تنصحونني من المشايخ هناك؟
ما أعرفهم يرجع للشيخ ربيع ولا للشيخ عبيد ولا للشيخ محمد بن مازن، أنا والله ما أعرف.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما هي الطريقة الأنسب لدراسة علم العقيدة خاصة في البلاد التي لا يوجد فيها علماء؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
والله لا شك أن الطريق الأنسب لدراسة العقيدة الرجوع إلى كتب السلف في هذا الباب، ولعلي أجمع الكتب وأكثرها فائدة في هذا الباب، كتاب التوحيد حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذا الكتاب نافع جدا للعامه وللسلف، ونافع جدا للعامه ولطلاب العلم، و يعني يصلح لهم جدا، لانه ياتي بمسائل في التوحيد وفي العقيده في حياتنا اليوميه. نحن نحتاج اليها. وابوابه رحمه الله قائم على قال الله وقال رسوله وبلاد الآثار عن الصحابة وعن قدرات في آخره في المسائل، فهو نافع جدا هذا الكتاب وكتب العقيدة الأخرى، لكن العامة والمبتدئين من طلاب العلم لا يستغنون عن أن تكون بدايتهم مع هذا الكتاب، كتاب التوحيد حق الله على العبيد، وممكن يرجع في شرحه إلى الصفحة التي تشرح كتاب التوحيد، أو إلى القول الذي تشرح كتاب التوحيد، أو إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد، أو كتاب التمهيد شرح كتاب التوحيد، وهذه الكتب الأربعة من أنفع الكتب في شرح هذا الكتاب، أو يرجع إلى كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وهو خالد باب الكتب في شرح كتاب التوحيد، كلها نافعة ومفيدة وتؤكد الإنسان في ما يحتاجه في حياته في أمور العقيدة، وتمده بمعلومات لا يستغني عنها في حياته.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ونختم بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: هل يجوز ترديد الأذان مع المؤذن الساحر؟
أقول الذي ما أعتقده أن السحر منه ما هو كفر منه ما ليس بكفر، فإذا كان هذا الساحر يتعاطى الساحر الكفري فهذا رجل يعني ما ينبغي أن الساحر يشتغل بالأذان ولا بإمامة الناس حتى ينظر في حاله، حتى ينظر في حاله وفي أمره، لأنه إن كان يتعاطى الساحر الكفري فهو كافر، لأنه إن كافر وإلا كفر، أما إذا كان يتعاطى الساحر الشجاع فهو رجل كافر، لا ينبغي أن يكون مؤذنا. فإذا علمت أن هذا المؤذن ساحر من النوع الأول أو ساحر من النوع الثاني على النوعين كلاهما لا ينبغي أن يكون مؤذنا، لا ترد الأذان معه لأنه إنسان كافر، فلا تتابعه فيما يسمع حتى يتوب ويدعو إلى الله عز وجل مما يسمع، والله المستعان.
ختاما، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء العلمي المبارك إلا أن نتوجه بخالص الشكر والثناء لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى على إتاحته فرصة هذا اللقاء وإلقاء هذه الكلمة الطيبة النافعة وإجابة أسئلة الإخوة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله فضيلة الشيخ في ميزان حسناته، وأن يرفع درجاته، وأن يزيده علما، وأن ينفع به قائله وسامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر ابن سالم بازمول. حفظه الله تعالى.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له جل وعلا على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. وبعد، فيسرنا في هذه الأمسية الطيبة المباركة، أمسية يوم 15 من شهر ربيع الأول لعام 34,400 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون معنا عبر الهاتف صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى ورعاه، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة شرفها الله، وذلك في محاضرة بعنوان التوحيد أولا يا دعاة الإسلام. كما يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ وإخواننا الكرام الحضور وكل من تبلغه هذه الكلمة، فليتفضل شيخنا مسددا موفقا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون
وقال تعالى على العالمين الذين آمنوا أن يأتوا بالشيطان
لك العلوم الجديد الدعوه التي عليها الانبياء التي تدعو من الانبياء دعوتهم ورسالتهم هي توحيد الله سبحانه وتعالى للعباده دون الانبياء توحيد الله يعني اقراره سبحانه وتعالى للعباده دون الانبياء ومن نظرنا الى سيره الرسول صلى الله عليه وسلم فانه وجد في رسالته 23 سنه ثلاث عشرة سنة في مكة المكرمة يدعو الناس فقط إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده الواحدين ولا يشركوا به شيئا. يدعوهم إلى أن يشركوا الله سبحانه وتعالى بالعباد. لذلك صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وأمره منه أن قاتل إلى الإسلام فقال يمكن ألا لم يكن يؤذن إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاليوم أجابوه فعلموا أن الله أمرهم بخمس صلوات في اليوم والليلة وأكد ذكر بقية أركان الإسلام. فهذا يدل أن توحيد الله سبحانه وتعالى هو الأصل والفكرة الذي ينبغي أن تدور عليه دعوة كل داع يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى على منهج الأنبياء. وهذا الأمر هو الاهتمام بتوحيد الله سبحانه وتعالى وأدعو إليه هو الفرقان بين المسيرة دعوته على منهاج الأنبياء وبين المسيرة دعوته على منهاج أهل الأخلاق والصلاح. فإذا كانت يجعل دعوتكم في توسيع الصلوات ومن دعوتكم في صلاة المجتمعات أن يرجع دعوته لأي قضية من قضايا سياسية أو اجتماعية أو نفسية. يرجع أن يرجع دعوته في محورها وفي مكانها وفي أسرتها وأسرها توحيد الله سبحانه وتعالى للعباد. وتأتي دعوته دعوة شجعية خالصة لما عليه منهج الأنبياء. يجي الأخلاق مثلا يختارون بالأخلاق بلا توحيد أو يختارون بالعبادة بلا توحيد وهذا لا شك كلام ما دعا اليه الانبياء صلوات ربي وسلامه عليه. صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا المسائل اي مساله ما معنى توحيد الله سبحانه وتعالى بالعباده؟ واقول توحيد الله بالعباده معناه اخراجه وحده بالعباده دون السياق. يعني ان لا تشرك بالعباده مع الله غيره. وتوحيد الله عز وجل بالعبادة لا ينفع وحده من تساعده بالمتابعة، يعني أن تعبد الله سبحانه وتعالى بما شرعه لك. وهذا حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله لا ينفعه ذلك حتى يقول وأشهد أن محمدا رسول الله. بمعنى أن أشهد أن الله هو الذي يحق أن يعبد وحده دون سواه وأن عبادته تكون بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى ما ذكره بعض أهل العلم من أن الدين يقوم على أصلين، الأصل الأول أن لا نعبد إلا الله والأصل الثاني أن لا نعبد الله إلا بما شرع. فلا يحق الإنسان أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن يعبد الله إلا بما شرعه له. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الدين يقوم على أسلم أن لا نعبد إلا الله وأنا مع التوحيد. أنا معنى توحيد الله وعبادة الله. وأن لا نعبد الله الأمر الثاني أن لا نعبد الله إلا بما شرع. فلا يصح للإنسان أن يتعبد الله من عند نفسه بأي عبادة يأتي بها، إنما ينبغي أن يحرص أن يعبد الله كما شرع الله. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الصلاة أيها الملائكة من يصلي في الوضوء قال هذا وضوء وضوء الأنبياء من قبل في الحج قال كل عني فما كتبته. وأوجب منها صلى الله عليه وسلم أن العباد بإمارنا المسلم أجد المسلم أن يتعبد الله وحده بلا دون سوى. ويقرأ الثاني هل يجب أن أنا وما المراد به؟ ولكن نعم توحيد سبحانه وتعالى بالعبادة والتوفيق الذي أمرنا الله عز وجل به وتبعنا ثلاثة أنواع. النوع الأول توفيق الله سبحانه وتعالى بالربوبية، نحن أن نعترف بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأهل التوحيد أخذ كل جميع علينا حتى العيش والكرم المعظم الذين تعاملوا به الإسلام كانوا يقرون بهذا التوحيد في حجة الربوبية. فإن سألنا مخالفة المعاصي ربنا كلنا الله، فهم يقرون بأن ربوبية الله، يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت ممهد إلى المدى إلى آخر أفعال الله سبحانه وتعالى الذي ذكرها لنا في القرآن وذكرها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا التحريف وجود الربوبية ما وقع العبد فلا يزال يقام في كل حتى تدعو إليه التوحيد الألوهية. ومعنى التوحيد الألوهية معنى التوحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، وتعبد الله ويأتيه كمعنى هو سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا أعلم الشركاء عن شيء، ومن عمل عملا أجرت فيه معي أجري أجره به. الله عز وجل أمرنا بأن نوحده في ربوبيته وأن نوحده في ألوهيته، ولا نشرك معه في العبادة أحد. حتى كفار قريش لما علموا هذا المعنى وجدوا بعبادتهم من الأصنام قالوا لنا أمرنا إلا أن يتوجهون إلى الله به ويعترفون بالله، ولكن يشركون في العبادة مع الله غيره وكفروا بالله بالمشركين. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا من الصحف وأن يدركوا ما هم عليه من هذه الشركيات، ويدركوا ما هو واجب بالعبادة في صلاته في صيامه في حجه في بيعه في نبيه في دعائه في توكله في استغاثته، ولا يعبدون إلا الله وحده دون سواه. رسول صلى الله عليه وسلم دعا للمشركين وهذا التوحيد ووصفهم بانهم كفار لانهم مشركين، فاعلمهم مصلين توحيد الربوبيه. ودل ذلك ان الاعتراف بالله ربا وخالقا ورازقا ومحيا ومميتا لا ينفع العبد اذا لم تكن معه توحيد الربوبيه الذي فيه افراد الله بالعباد، الذي فيه افراد الله اعلم بالعباده دون سواه. قال التوحيد توحيد الألوهية هو لازم توحيد الربوبية، فإن مراقبة ربوبية الله وحده المرض الله يلزمه أن يتبع لله سبحانه وتعالى توحيد الألوهية. فإذا كنت تعلم أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي والمميت فكيف تترك العبادة لغيره سبحانه وتعالى؟ كيف تعبد غير الله سبحانه وتعالى؟ كيف تخرج شيئا من العبادة لغيره سبحانه وتعالى؟ من دون جاء في القرآن الكريم أول نجاة وهذا تفسير المصحف أن الله سبحانه وتعالى صح لأن الناس يعبدون ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وهذه الايه الثلاثه هذه الايتين الكريمتين التي يدعو الله سبحانه وتعالى فيها الناس الى عموم الناس ان يعبد الله وحده دون سواه. ذكر الله عز وجل على الربوبيه والدليل على امر الربوبيه، ذلك اذا كنت تعترف لان الله سبحانه وتعالى خلق الذي خلقك وخلق الخلق كله، وهو الذي جعل لك الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء وارض فيه من السماء برزقا لكم، فكيف تجعل اليه سبحانه ندا تترك له العباده من دون الله سبحانه وتعالى او تشركه مع الله عز وجل في العباده؟ وهذه الايه هي ايضا نداء جاء في القران الكريم على تفسير ونقع في سوره البقره الى الحادي والعشرين والايه الثانيه والعشرين. فقل الله يا ايها الناس نداعا الى جميع الناس اعبدوا ربكم، اي اعبدوا الله وحده يدخل النار ويرجع من الأبواب والأعمال والزكاة. الإنسان إذا أراد أن يعبد الله عليه أن يبحث عن العمل والخير والزكاة الذي يفعلها. والله عز وجل إنما رضي لنا فأرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين يستمعون لعلكم تتقون. وذكر الله صفة الصالحين أنه خلقنا وخلق الذين من قبلنا. هنا لأنك إذا كنت معترفا بأن الله هو الذي خلق وخلق نفسه وخلق الذين من قبلك فإن معنى ذلك أن الذي يستحق أن تصل الله العبادة إذا الله وحده دون إله. لذلك أنا لا أخلق بالعمل من كان له الحق ما يدعون العمل. ثم إذا رأى الآية الآية التي تليها الذي جعل لكم العبد في رأسه اقتلوا هذه الآية والله هو الذي جعل لنا العبد جميعا قمت فيما يكتب عليكم من الإسلام وإذن من الشرك. الله سبحانه وتعالى لا هذا الغرض وليس لنا نسبة للعيش فيها. هذا هو الذي بيده سبحانه وتعالى لنا
أعلم أنواع من الوجود، أعلم أنواع من الوجود، الذين آمنوا منكم عملوا الصالحات ويتقون ربهم بل الذين من قبلهم ولو كان لهم دين ولو كان
أشكر لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى ورعاه على ما قدم من هذه المحاضرة الطيبة النافعة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في موازين حسناته، أن يرفع درجاته، وأن يزيده علما، وأن ينفع به قائله وسامعه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن نستأذنكم شيخنا في طرح أسئلة الأخوة الحضور. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: كيف نرد على من قسم التوحيد إلى أربعة أقسام فيضيف توحيد الحاكمية، ويسند هذا إلى أن التقسيم اصطلاحي وليس توقيفي، فلا مانع من الزيادة على الثلاثة؟
نرد على هذا الذي أضاف توحيد الحاكمية بأن نقول إن هذه القسمة تشعر أن من له الألوهية ليس له الحاكمية، والواقع أن توحيد الألوهية يشمل الحاكمية، لأن معنى توحيد الله، توحيد الألوهية، أن نعبد الله وحده بما شرعه، ومعنى كلمة بما شرعه أي بما حكمه، وبما أنزل به كتابه، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فتوحيد الحاكمية في الحقيقة نتأكل بتوحيد الألوهية، وإذا جئنا هذا الحكم سيحدث حالة في معنى توحيد الألوهية، إذ إنه جزء منه، فالتفريق بينه وبينه فيه تغيير بمعنى توحيد الألوهية. هذا ما نرد به على من يأتي بهذا التفريق والله أعلم. كما يمكن أن نرد تفريق بأمر آخر، بأن نقول أن الأحراف إنما جلت على هذه الأنواع الثلاثة، وتوحيد الحاكمية فيها. فإذا فتحنا الباب بالسلاح هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الحاكمية، فإنه سيأتي من يصطلح أنواع أخرى من التوحيد، وهذا حتى يبيع معنى التوحيد لأنواعه الثلاثة. لذلك من العلماء من جعل الفتنة الثلاثية فقد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد أسماء وصفات، ومن العلماء من جعل فكرة عينة فقال التوحيد من العام بعينه هو توحيد الربوبية وتوحيد أسماء وصفات، لأنه هو توحيد الألوهية. أما زيادة التفسير فإنها تتأدي إلى ضياع معنى أنواع التوحيد، والحقيقة حقيقة أن الإحراف أحد أو لا أحد.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: هل يوجد من الملائكة من كلف بكتابة أعمال الجن؟
ما عندي علم بهذا، الله يعلم، ما أدري. لكن جامع الأخبار الله تعالى أنه يوجد القرآن وما ينفذ من قول الجن لدينا رقيب عزيز، إذا قلنا أن قوله وما ينفذ من قول، يعني كل من تلفظ بقول فلدينا رقيب عزيز، ظهر القرآن يشعر بالأمان، لكن ما عنده نص واضح صريح في قضية الجن والكتابة عليه إذا أخذوا به، ولا أصحح الآن شيء في هذا المعنى، فالله أعلم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: هل الصوفية فرقة من الفرق، وأصحاب القبور فرقة أخرى، أم هم اسمان لفرقة واحدة؟
هذا فيه تفصيل. الأصل في هذا الباب أن نقول أن كل من خرج عن ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله عليه فهو من أهل التفرق والاختلاف. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: وتتفرق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وكل من قال ما كان عليه الرسول صلى الله عليه الاختلاف والجلدية من على التفرق والاختلاف وحرف التعليم من على التفرق والاختلاف والتبن الغيين من على التفرق والاختلاف لأنهم كلهم لديهم أمور يخالفون فيها ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أما عباد القبور فإذا قلنا أن عبيد الاختلاف هذا التفسير إذا قلنا أن عبيد الاختلاف يسمى لأمة الدعوة ويدخل فيها اليهود والنصارى وعباد القبور لكن نحن نرى أن العبيد لأمة الإجابة وعباد القبور الذين يعني لم يثبت إسلامهم يجب من أمة الإجابة أما من دعا الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله ومع ذلك عابدين القبور فهؤلاء يوجد في حالهم هل هم من يهدى بجانبه أو لا يهدى بجانبه فإن كان ممن يهدى بجانبه يدخلون في حديث الاختلاف هم من فرق الاختلاف التي تدخل في هذا الحديث أما إذا كان ممن لا يهدى بجانبه فلا يدخلون في هذا الحديث إذا قلنا أن هذا الحديث في أمك
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: أنا أعمل أجيرا في محل وأحيانا أكون على جنابة ولا أتمكن من الاغتسال لأن الاغتسال يترتب عليه غلق المحل وصاحب المحل لا يأذن بغلق محله إلا في وقت صلاة الجماعة، فهل يعتبر هذا من عدم القدرة على استعمال الماء؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
هذا المؤمن ينبغي له أن يترك هذا العمل، لأن هذا العمل يمنعه من أن يقيم دينه وعبادته لله سبحانه وتعالى. إذا كان يستطيع أن يكتسب الماء سهل وليس هناك مرض ولا عذر يمنعه من الاغتسال، لابد له أن يكتسب. فلا تكف صلاته بدون سهول، كما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. ومن يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بغير سهول. ويقول صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة السهول. وهذا الرجل ينبغي عليه أن يترك هذا العمل الذي لا يساعده فيه هذا العمل على إقامة الشرع والدين. ولا يجوز له ان يتحول الى اقصد التيمم وهذا حاله، لان الحاله التي هو فيه هو من اجل العمل والاتكال، ويمكنه ان يطلب عملا اعطى غير هذا العمل وان كان اقل في الاجر، ولكن يكون عملا يساعده على اقامه دينه وعلى اقامه شرع الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا الاخ ان يترك هذا العمل او يكتب من صاحب العمل، فاما ان تهجم لي لاجل نفسي انا بواسطتهم بكل استطيع الصلاه وإقامة عبادة الله، وإما أنا يعني باقي إجرتي وأترك العمل، ما أريد أن أعمل عندك في هذا العمل، والله المستعان.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يسأل عن معنى عبارة منسوبة إلى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله أنه قال: أن العلم يجمع والفكر يفرق.
أنا ما أدري عن هذه العبارة، هل قالها الشيخ ابن إبراهيم أم لا، ولكنها عبارة صحيحة. لأن العلم يجمع والفكر يفرق، والمراد بالعلم ما جاء في الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: العلم آية محكمة وسنة متبعة وفريضة عاملة. وكما قال الإمام الشافعي: العلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة. العلم ما فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك رسالة الشياطين. فالعلم هو ما جاء في القرآن وما جاء في السنة وعلى ضوء منهج الإسلام السلف الصالح، هذا هو العلم. إذا اتبعت هذا العلم بقال الله وقال رسوله وقال الصحابة، فلا شك أن هذا العلم سيؤدي إلى الاجتماع وسيؤدي إلى نزل الفرقة والافتراق وسيؤدي إلى تحقيق المحبة والوئام وسيؤدي إلى أن يكون المسلمون كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توازنهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو فجاء على وسائل الجسد بالسائل والحمى. وكما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمن في الدنيا يشد بعده بعده. فعلى هذا الاساس نقول: العلم يجمع، اما الشكر فهي الامور العقليه. العقلية الاجتهادية، فإن ضد وراء قال الله وقال رسوله إلا العقل والرأي للأمور التي ليس لها علم ولا اهتمام. فمن ترك كتاب الله وسنة رسوله ليس أمامه إلا العقل والرأي، وهذه الأمور الإنسان يفرح بعقله ويعتد بعقله، والرجوع إلى العقل سيؤدي إلى الاختلاف والاختلاف، لأن الناس عقولهم ليست التوازن، ولأن الناس معجبون بآرائهم، ولأن الناس يرون كل إنسان يرى في نفسه إلا من رحم الله أنه أعقل من غيره، إلا المؤمن فإنه يسلم بجمع نفسه وعقله لشرع الله، وهذا يجمعهم ويبعدهم عن دين الله ويبعدهم عن المنهج الحق. وهذه لو جاء الحكمة إن الله عز وجل وزع على الناس عقولهم فرد كل إنسان بعقله، ورد على الناس أرزاقهم فلم يرزق أحدا برزقه إلا من رحم الله، فهذا حال العقل. فالفكر والعقل يفرق، والعلم القائم على قول الله وقول رسوله وقول الصحابة يجمع، يعتقد بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يسأل يقول: نرجو منكم أن تبينوا لنا حال الدعاة التالية أسماؤهم، وهل هم من المشايخ السلفيين الذين يوثق فيهم، وهل تنصحون بهم؟ وهم سلطان العيد وسالم العجمي وأسامة بن عطايا العتيبي وعبد الله العبيلان، بارك الله فيكم.
أنا عندي أصل في هذا الباب، وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من حيل على مليء فليتبع. وأنا والله يعني ما عندي علم تفصيلي بكثير من أحوال الدعاء. الذي أعلمه تأكد، الذي لا أعلمه رجلكم فيه إلى الرجوع إلى الشيخ العربية حبيب رمضان وذل الشيخ عبيد وذل الشيخ محمد بن هادي وإلى المشايخ الذين لهم خبرة في هذا الباب. أدريك يذكرونهم الآن من الدعاء إذا كان مثل لأحد أعرفه فهذا يذكر عنه ما أعرف، والذي لا أعرفه أرجعكم إلى من ذكر. والله المستعان.
الأول سلطان بن عبد الرحمن
الحين. والله أنا الذي أعرفه عنه إن شاء الله خير، رأيته كتابات عن الحاج، كتابات عن جاد المستقنع، جاد المستقنع ونحوه، وكتب ما علمت إلا خير، ولكني قرأت ولم أتحقق ولم أتشدد بعض الانتقادات وبعض المؤاخذات عليه، فالله أعلم بحالي.
ثاني إنسان من أجل
ما أعرفه، ما أعرفه. ثاني
من
أسامة أبو عمر، أسامة أبو عمر يعني من الإخوة المستهدين، من المستهدين في الدعوة ومن المستهدين في المنهج السلفي، إلا أنه يعني لما أصدقه يبدو أنه عنده نوع من التسرع، لأني رأيت أو سمعت من الشيخ عبيد يصفه بهذا، يصفه بأنه عنده نوع من التسرع. الحين كان الشيخ عبيد يصف أسامة بأنه عنده نوع من التسرع. نرجو له إن شاء الله الخير، ونرجو له إن شاء الله الثبات على الحق، والمؤمن من أرقى فيه، والله يصلح حالنا وحاله وحال الجميع. آمين.
آخر عبد الله العبيلان.
يعني هذا الذي لا يوجد يعني له اشتراك في المنهج السلفي وله أمور جيدة في المنهج السلفي، لكن مخلف عنه بعض الأشياء يعني التي يحتاج فيها إلى نعمل إلى تسبب. كسلفي بجمعية إحياء التراث، ويعني له بعض الأمور يشارك فيها يعني إخوانه الذين هم على المنهج السلفي، فيحتاج إلى تتبع لهذه الأمور، إلا هو ما شاء الله عنده اجتهادات وأشياء جيدة ومفيدة يستفيد منها طلاب العلم، أسأل الله لنا وله بهم الثناء والهدى والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا أخ يسأل يقول: أنا أريد الذهاب لطلب العلم في اليمن، بمن تنصحونني من المشايخ هناك؟
ما أعرف الله يرجع إلى الشيخ ربيع ولا للشيخ عبيد ولا للشيخ محمد بن مازن، أنا والله ما أعرف.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما هي الطريقة الأنسب لدراسة علم العقيدة خاصة في البلاد التي لا يوجد فيها علماء؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
والله لا شك أن الطريق الأنسب لدراسة العقيدة الرجوع إلى كتب السلف في هذا الباب، ولعلي أجمع الكتب وأكثرها فائدة في هذا الباب كتاب التوحيد حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذا الكتاب نافع جدا للعامة وللسلف، ونافع جدا للعامة ولطلاب العلم، و يعني يصلح لهم جدا لأنه يأتي بمسائل في التوحيد وفي العقيدة في حياتنا اليومية نحن نحتاج إليها. وأبوابه رحمه الله قائمة على قال الله وقال رسوله وغلال الآثار عن الصحابة وعن قدرات في آخره في المسائل، هو رافع جدا هذا الكتاب وكتب العقيدة الأخرى، لكن العامة والمبتدئين من طلاب العلم لا يستغنون عن أن تكون بدايتهم مع هذا الكتاب، كتاب التوحيد حق الله على العبيد. وممكن يرجع في شرحه إلى الصفحة المبيت شرح كتاب التوحيد، أو إلى القول المبيت شرح كتاب التوحيد، أو عانة المستفيد شرح كتاب التوحيد، أو كتاب التمليك شرح كتاب التوحيد، وهذه الكتب الأربعة من أنفع الكتب في شرح هذا الكتاب، أو يرجع إلى كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وهو قائد كتاب الكتب في شرح كتاب التوحيد، كلها نافعة ومفيدة وتؤثر الإنسان في ما يحتاجه في حياته في أمور العقيدة، وتمده بمعلومات لا يستغني عنها في حياته. نسأل الله أن يجعل البداية والقبول للجميع.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ونختم بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: هل يجوز ترديد الأذان مع المؤذن الساحر؟
أقول الذي ما أعتقده أن السحر منه ما هو كفر منه ما ليس بكفر، فإذا كان هذا الساحر يتعاطى السحر الكفري فهذا الذي يعني ما ينبغي أن يشتغل بالأذان ولا بإمامة الناس حتى ينظر في حاله وفي أمره، لأنه إن كان يتعاطى السحر الكفري فهو كافر، لأنه إن كافر وإلا كفر. أما إن كان يتعاطى السحر الشجاع فهو رجل كافر، لا ينبغي أن يكون مؤذنا. فإذا علم أن هذا المؤذن سحر من النوع الأول أو سحر من النوع الثاني على النوعين كلاهما لا ينبغي أن يكون مؤذنا، لا ترد الأذان معه لأنه إنسان كافر، فلا تتابعه فيما يسمع حتى يتوب ويدعو إلى الله عز وجل مما يسمع، والله المستعان. نعم.
ختاما، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء العلمي المبارك إلا أن نتوجه بخالص الشكر والثناء لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى على إتاحته فرصة هذا اللقاء وإلقاء هذه الكلمة الطيبة النافعة وإجابة أسئلة الإخوة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله فضيلة الشيخ في ميزان حسناته، وأن يرفع درجاته، وأن يزيده علما، وأن ينفع به قائله وسامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.